بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ، مليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسها ودروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالعفو والمغفرة والرحمة الواسعة، وأن يجعل الله الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالدي وموتى المسلمين. وبنقف كلنا وبنتفق إن الشر بقى موجود بكثرة هذه الأيام، وأصبحنا لما بنبحث عن الخير كأننا بنبحث عن إبرة في كومة قش، يعني صعب أوي العثور على الخير في هذا الزمان. عشان كده هنقف النهاردة مع خصلة بقت بتكتر بين الناس، وهي صفة المكر. المكر يعني الخديعة وإيقاع الأذى بطريقة خفية. المكر صفة بيعرف بيها الثعلب، كل أفعاله مكر. لكن للأسف بعض البشر استعاروا هذه الخصلة من الثعلب، وأصبح المكر عادة عندهم، وبيمارسوه على إنه نوع من الذكاء، فحتى إنهم تفوقوا على الثعالب في احتراف المكر، وأصبح شعارهم قليل من المكر لا يكفي، وكلما زاد المكر زادت المكاسب. لكن الله سبحانه وتعالى الذي يحكم الحياة بيعلمنا عن قانون قرآني معناه أن مكر هؤلاء الماكرين لابد وأن يرد عليهم، يرجع لهم. أحداث الحياة اللي بيعيش فيها الناس ما بتحصلش صدفة أبدا، في قوانين ثابتة بتتحقق، لا تتبدل ولا تتوقف ولا تتحول. القرآن بيقرر هذه الحقيقة وبيعلمها للناس عشان ما ينظروش للأحداث نظرة قصيرة، ولا يعيشوا حياة الغافلين عن قوانين الحياة الأصيلة، محصورين في فترة من الزمن قصيرة ومحدودة في الزمان وفي المكان. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا حكمة، هي لا تغالب قوانين الله لأنها غلابة. ما نوقفش القوانين الله، لا، هتغلبنا قوانين الله لأنها قوانين مالك السماوات والأرض. ومن هذه القوانين قانون أو سنة من فعل المقدمات نال النتائج. القانون ده في القرآن الكريم في آية بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، زي ما ربنا علمنا في سورة فاطر في الآية 43، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. يحيق يعني إيه؟ يحيق يعني يحيط. المكر السيء اللي هو الخديعة والخداع وترتيب المشاكل والشر للناس بس من تحت لتحت، كل شغل الكيد والمكر ده ربنا بيعلمنا إنه لا يحيق، يعني لا يحيط إحاطة شديدة إلا بأهله، يعني الناس اللي بتمكر ربنا هيخلي مكرها ده يحوط عليها، ما تقدرش تهرب منه، فيترد عليها بإذن الله هذا المكر. معنى القانون اللي بيمكر مكر سيء عشان يوقع الناس في الضرر والشر والمكروه، مكره ده هيقع عليه وهيرجع له وهيصيبه لغاية ما يهلكه. ده قانون قرآني ربنا بيخوفنا فيه من المكر ومن الكيد ومن الخديعة. هنا في 3 ذنوب بتحمل نفس المعنى، اللي يعمل واحد منها عمره ما هينجو في حياته، هينزل عليه عقاب الذنب اللي هو عمله. 3 ذنوب هي أولا المكر، زي ما ربنا علمنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والذنب الثاني هو البغي، يعني الظلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ظلمك هيترد عليك. والذنب الثالث اللي هو نقض العهد، اللي ينقض العهد ربنا هيرجع عليه هذا النقض ويدفعه ثمنه. قال تعالى فمن نكث، يعني ينكث العهد، فإنما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كل القوانين دي من القرآن الكريم، بتعلمنا إنه من فعل المقدمات نال النتائج والجزاء من جنس العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحذرنا من المكر، وقال المكر والخديعة في النار، وقال لا يدخل الجنة مخادع ولا خائن، وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من ضر المؤمن، يعني الناس اللي بتمكر بالخديعة وبالاحتيال وبالشر وبالضرر ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف قد ايه المكر والخديعة والحيل حذرنا منها ولعنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني لقانون ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. ممكن واحدة من الأخوات تقول احنا بنشوف واحدة بتمكر وبتستفيد من مكرها وبتغلب بمكرها، يعني طب فين تطبيق هذا القانون؟ نقول لها لا، انت بتشوفي الأمور من الظاهر وبتشوفي الأمور على السريع، لكن الأمور لازم تعرفي إنها بعواقبها، يعني اللي بتمكر وبتنفذ مكرها بينفذ مكرها، لأ ده في الظاهر، مع الأيام هتظهر الحقيقة، والماكر أو الماكرة دي هي اللي هتهلك. ليه؟ لأن الأمور بخواتمها، يعني نستنى لما نشوف هذا المكر هينتهي على ايه، ندي الامور وقت شوية. هنعرف دلوقتي دليلين على ان المكر بيحوط اهله وبيرجع عليهم وهم اللي بيدفعوا تمن مكرهم. دي قصة نبي الله يوسف عليه السلام. احنا زي عارفين كلنا ان اخوات سيدنا يوسف مكروا عليه وظلموه وحسدوه في اول القصة، واصابوا ومكرهم اصابوا فعلا لانهم رموه في البير، وجاب وجم على قميصه بدم كذب لابوه، ومضى امرهم حسب خطتهم، لكن ربنا لم يتركهم، لابد ان يكون في تطبيق للقانون القرآني. اللي حصل مكرهم احاط بهم، يعني ايه مكرهم اصابهم، بحيث انهم دخلوا في حالة من المجاعة الشديدة دارت عليهم الايام. سيدنا يوسف اللي مكروا عليه ورموه في البير اصبح وزير الزراعة وله مركز عظيم، وهم اصبحوا لا يجدوا الطعام. ولهذا فبعد 40 سنة من المكر اللي عملوه عليه ولما رموه في البير عشان يخلصوا منه، بعد 40 سنة راحوا له يطلبوا مساعدته وهم مش عارفين ان ده اخوهم يوسف. يعني ربنا بيعلمنا ان الايد اللي امتدت بقوة وبجبروت وبمكر، ايد اخوات سيدنا يوسف عشان يدفعوه دفع في البير، هي نفسها الايد اللي امتدت بعد 40 سنة لسيدنا يوسف تطلب منه الصدقة وتطلب منه المال وتطلب منه الطعام في ذل وفي انكسار وفي احتياج، زي ما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يوسف على لسانهم على لسان اخواته الماكرين: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إخواته جايين في ذل تام يقولوا له يا أيها العزيز، وإحنا عندنا ضر وإحنا جايين ببضاعة قليلة، تصدق علينا، ربنا بيجزي المتصدقين، سبحانك يا رب. هم مكروا على سيدنا يوسف ورموه في البير عشان يخلصوا منه، المكر بتاعهم وصلهم لإيه؟ وصلهم إلى أن سيدنا يوسف بعد ما كان عايش معهم عادي بقى وزير الزراعة، وهو اللي ماسك كل المؤونة في كل المنطقة دي، وهم بقوا إيه؟ بقوا جايين يطلبوا منه الصدقة في انكسار وفي ذل وفي احتياج. إذن وما يمكرون إلا بأنفسهم، وإذن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. درس لكل من تحاول إنها تمكر وتدبر وتخيط وتحتال من تحت لتحت، اعرفي هيلف مكرك عليكي وهيصيبك في مقتل. ونسمع عن القصة الثانية، هي قصة النجاشي إمبراطور الحبشة. كان راجل عادل وسيرته كانت معروفة في كل مكان. المسلمين الأوائل اللي في مكة هاجروا إليه فارين بدينهم من أذى المشركين، ولكن المشركين ما تركوهمش يهنأوا في دار العدل والأمان في الحبشة. أرسلوا إلى النجاشي عمرو بن العاص، وده كان اسمه داهية العرب، مكر من المستوى العالي قوي، ومعاه عبد الله بن أبي ربيعة. راحوا للنجاشي بالهدايا العظيمة، ليه؟ عشان خير؟ لا، عشان مكر وشر، عشان يسلمهم المسلمين اللي هاجروا من مكة عشان يذلوهم ويعذبوهم. لما راحوا للنجاشي وادوا له الهدايا طلبوا منه انه يسلمهم المسلمين، فرفض النجاشي لانه راجل عادل وقال لازم اسمع الطرف الاخر، وبعت للمسلمين رسول يطلب منهم الحضور. فوقفوا امامه، وكان جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتحدث عنهم. فساله النجاشي: ما الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ ايه الدين اللي خلاكم تفرقوا قومكم وحتى ما تدخلوش في ديني؟ لان النجاشي كان مسيحي ولا في دين احد من الملل. فرد عليه جعفر ابن ابي طالب وقال له: يا ايها الملك، احنا كنا قوم اهل جاهلية نعبد اصنام ونأتي بالفواحش ونقطع الارحام ويأكل القوي منا الضعيف، لغاية ما ربنا بعت لنا رسول منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفته. دعانا نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا ونترك عبادة الحجارة والاوثان، وامرنا بالامانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وعن اكل مال اليتيم. فإحنا لما سمعناه صدقناه واتبعناه. أما المشركين فهم حاولوا أنهم يقهرونا وحاولوا أنهم يمنعونا من أن إحنا نتبعه، فهجرنا وجينا عندك لأننا عارفين أنك أنت ملك عادل. فرد عليهم النجاشي وقال لهم: هل معاكم شيء مما جاء به رسولكم؟ فقال جعفر: نعم. وقرأ عليه طبعا سورة مريم، لأنه هو اللي فيها سيدنا المسيح، لأنه هو مسيحي. فبكى النجاشي وحتى ابتلت لحيته لما سمع القرآن الكريم، وقال إن هذا يعني القرآن مثل الذي جاء به موسى، فوالله لن أسلمكم لهما أبدا. أقسم أنه مش هيسلم المسلمين المهاجرين إلى عمرو بن العاص ولا عبد الله بن أبي ربيعة. لكن المكر في دم عمرو بن العاص، فعمل إيه؟ لم يستسلم، رجع تاني يوم إلى النجاشي وقال هقول له كلام لازم أقلبه على هؤلاء المسلمين. راح قايل له: أنا عايز أقول لك إن الناس دول المسلمين قالوا في سيدنا عيسى قولا عظيما، قالوا عليه إنه عبد. فطبعا الكلمة دي كبيرة عند النجاشي كويس. فأرسل تاني إلى المسلمين وقال لهم: ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر: نقول به الذي جاء به نبينا، إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمة ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض وقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا المقدار، يعني هو ده عيسى بن مريم، كلامكم سليم. وراح قايل للمسلمين المهاجرين: اذهبوا آمنين، هتفضلوا عندنا، هتفضلوا في الحبشة، ولو جبل من ذهب هيجبهولي، لن أأذي أحد منكم أبدا. وانتهى الأمر على هذا، وانتهى المكر والخديعة والاحتيال اللي جاء بيه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، اللي جم محملين بالهدايا عشان النجاشي يطرد المسلمين المهاجرين فياخدوهم ويقعوا ويبتدوا يعذبوهم. ماذا كان نتيجة المكر السيء؟ كان نتيجة المكر السيء ان المسلمين ما كانوش لسه قابلوا النجاشي بسبب الاتنين المكرين دول. الملك طلب يقابلهم، لما قابلوه وعرضوا عليه الإسلام
حصل ايه؟ اولا قال لهم انتوا هتفضلوا عندي في امان، وثانيا اسلم ملك الحبشة النجاسي. سبحان الله، المكر السيء لف عليهم وخلى حتى الملك يدخل في الدين اللي فيه المسلمين المهاجرين اللي هم كانوا جايين يؤذوهم. لكن العجب بقى الحقيقي ان النجاشي نفسه دعا عمرو بن العاص بعد حين وقال له: عجيب امرك يا عمرو، مع كل ذكائك ومكرك، الم تعلم ان محمد كان على حق؟ هنا النجاشي دعا عمرو بن العاص الى الاسلام، فاسلم عمرو بن العاص على لدي النجاشي، والمكر يحيق باهله. فطبعا دي قصة واضحة جدا لما الإنسان يقف يشوفها ويحاول يفكر فيها. داهية العرب، أعظم الماكرين عمرو بن العاص، حاول بكل الطرق إن يؤذي المسلمين المهاجرين عند النجاشي. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة إن النجاشي اداهم الأمان، ثم دخل في الإسلام، ثم أمر عمرو بن العاص أن يدخل في الإسلام، وحاط كل مكر عمرو بن العاص رجع عليه وعلى الفرقة اللي معاه. عشان كده يا جماعة احنا بنتعلم في هذا الزمان، احنا عايشين في زمن الفتن وفي زمن الشر وفي زمن المكر. الناس واحدة تيجي تلاقيكي قاعدة في حالك تقولك تعالي هقولك على خطة وعلى تخطيطة وعلى مكر وخداع، انت مالك كده على نياتك وعبيطة؟ لا، الدنيا ما تنفعش كده، وبتتعاملي وش الوش وبأمانة وبصدق. لا لا، لازم تبقي مكارة وتبقي حويطة وتخدعي وتمكري كويس من تحت لتحت. إياكي إياكي في هذا الزمان إنك تستمعي لها، لأنك ثقي تماما إن مهما زاد المكر وعلى، مع الزمن هيرجع عليها، ولما هيرجع عليها هتعرف إنها كانت كل اللي هي فاهمة إنه لمصلحتها اتقلب عليها. فأوعي تسمعي كلامها، وأوعي تمشي ورا الماكرين. الناس اللي بتمكر دي في هذا الزمان بيعتقدوا إن المكر هو الطريق لتحقيق أهدافهم. ده بيدل على حاجة واحدة، إنهم ليس لهم علاقة بالقرآن الكريم، لأنهم لو كانوا قروا هذه الآية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كانوا عرفوا أن كل المكر اللي بيمكروه على طول الزمن هيرجع لهم، وهم اللي هيدفعوا الثمن. لكن لأن للأسف الشديد القرآن اتحط بعيد عن حياة المسلمين، طاعة ربنا مش موجودة، فهم المعاني مفيش، كله شر ودنيا وفتن. وربنا يحمينا يا رب وأولادنا من هذا الضياع والفتنة اللي بيعيشوا فيها المسلمين. عشان كده بنقول لكل مسلمة: إياكي تستخدمي ذكائك في المكر ولا في أذية الناس، هيرجع عليكي وهيصيب أهلك وهيصيبك أنت وأهلك. نمرة 2، عندك ذكاء، عندك حكمة، عندك فهم، استخدميه في الخير عشان يرجع لك بالخير. استخدميه في مساعدة المحتاجين والفقراء والمساكين والمذلولين. كوني إيد رحمة وعطف وخير عشان يرجع لك الخير. وحاولي تنشري الإسلام المعتدل، لأن إسلامنا في أسوأ حالاته بسبب المسلمين اللي عايشين في الضلالة وفي المكر. وفي النهاية هقول لك كلمة ابقي ادعي بيها عشان تبعدي عن الماكرين وعن مكرهم. قولي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. المكر هو الخداع. لما يقول اللهم امكر لي يعني بيطلب من الله أن يوقع البلاء بالماكرين من حيث لا يشعرون بسبب مكرهم. لازم نعرف ان هو بيقول من ربنا: انزل يا الله مكرك على اللي عايز يوقع علي الشر والسوء. دي طريقة دفع الشر بالشر. ولا تمكر علي يعني ولا تهدي عدوي الى طريقة يؤذيني بيها ويخدعني بيها. ولابد ان احنا نعرف ان المكر من صفات الله تعالى الفعلية المقيدة التي تقع بمشيئة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، على سبيل المقابلة والجزاء لمن يمكر بأولياء الله. يعني الناس تمكر بأولياء الله فيقع عليهم فعل الفعل المقيد من الله بأنه يوقع عليهم هذه الأذية ويبعث لهم الحيلة والخداع بهم. اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي.